يعني هو البيع العقد تم دفع ولا البيع كان تم وقع عليه الخصم؟ البضاعة دي طلبية؟ يعني انا اللي طالب ومحدد والاسعار متفق معروف وسعر البيع والخصم معروف. الصورة دي منطبقة على البيع بالتقسيط والبيع النقدي في كل صور البيع اللي بيعرض فيها سعرين للسلع. كأنه الكلام الآن ليس بالخط. الكلام الآن انه بيودي نقدا بكذا واجل بكذا. تشتري بأنه سعر. فاللي يختار نقدا يتم العقد على النقد. واللي يختار اجل يتم العقد على الاجل. كأن البيع حقيقة العقد لا يتم الا عند وصول البضاعة. يعني مش عقد قديم. العقد اللي كان قبل هذا كان عبارة عن عرض اسعار وحضور بضاعة حاضرة ثم يتم العقد عند الدفع واختيار صورة البيع والتعامل. اما ان تكون نقد او ان تكون اجل. في نفس الصورة الموجودة في السلع والمعروضة بسعرين. سعر نقدي وسعر اجل والمشتري يختار احد سعرين لكن لابد ان يقطع لاحد الثمنين لانه دائما نقول الثمن معلومية الثمن الشرط السابع من شروط صحة عقد البيع. بعد ذلك يأتي الكلام على الاشياء التي يجري فيها الربا وطبعا هيجي اجابة السؤال على الزهر القليل. مسألة الزهر. الجزء المتبقي من المحاضرة الكلام دي مختصر جدا لاني طبعا احنا ملتزمين بصفحتين لكن الكلام المختصر ده مليان كلام فمطلوب التركيز فيه. الاشياء التي يجري فيها الربا او العبارة مكتوبة المجمع عليه جريانه في الستة المذكورة في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. يبقى نستفيد الان ان الست الاصناف الستة المذكورة في الحديث بالنص مجمع على ان الربا يجري فيها. ولذلك هذه الاصناف الستة تسمى ربويات. يعني يجري فيها الربا. وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الستة يعني تطور ذكر هذه الستة على سبيل الحصر بحيث تصبح المسألة تعبدية وغيرها لا يجري فيه الربا مع ملاحظة التفاوت الموجود بينها. شيء منها فلوء نقد وشيء منها أكل والأكل منه شيء أساسي ومنه شيء إضافي. يعني التمر كان قوت والتمر الآن فاكهة. الأنواع الأخرى مثلا البر والشعير أكل أصيل لكن الملح شيء مكمل مش أكل لكن أساسي. فاختيار هذه الأشياء بهذه الصورة هل التمر فيها بيعبر عن القوت ولا بيعبر عن الفواكه؟ هل البر والشعير بيعبر عن الخبز ولا يعبر عن مطلق الاكل وما يقتضي الانسان؟ نظره الفقهاء لهذه المساله جعلهم يختلفون هل الربويات محصوره في سته ولا متعديه الى غير السته على قولين. القول الاول ان الربا محصور في السته المذكوره وهو قول اهل الظاهر. من اهل الظاهر؟ الظاهر نبدأ بداود الظاهري. كان ابن حزم بعد داود الظاهري. لكن ابن حزم اشهر في نسبته الى المذهب. اهل الظاهر ينفون القياس. وما بعد القياس. ومصادرهم ثلاثة: كتاب وسنة وإجماع. فما دام يكون القياس كده مسألة طبيعية، إن كلما وجدت مسألة فيها قياس على المنصوص تعلم علم اليقين بدون ما تقرأ ولا تبحث إن أهل الظاهر يرفضون هذا القياس، ويقفون عند المنصوص فقط، يقولون المنصوص ستة فالربا محصور في ستة. غير أهل الظاهر، يعني غير من وافق أهل الظاهر، قول الجمهور أن الربا يتجاوز هذه الأصناف الستة إلى غيرها مما شاركها في العلة، وهو الراجح. مسألة فوائد الاختلاف هنا إيه؟ لأن معرفة فوائد الاختلاف في الفقه مسألة مهمة. هل الاختلاف له تأثير في الواقع؟ الذين يقولون بأن الربا محصور في ستة يجوز عندهم الربا في غير هذه الستة. فإذا معناها عند أهل الظاهر يمكن أن تعطي 1000 جنيه وتسترد 1200 عند أهل الظاهر الربا محصور في ستة. فإذا خرجت عن هذه الستة خرجت عن الربا، يعني لم تكن واقعا فيه، لأنه أنت مثلا هتلاحظ انه لما يقال لما تكلمنا في ربا الفضل هو الزيادة، افرض ان واحد بيبيع مثلا قماش عنده ثوب 100 متر كالثوب من نوع معين وثوب ثاني 100 متر كالثوب من نوع يعني ده نوع وده نوع، فأراد ان يقايض القماش كالثوب بكالثوب فادى 120 متر من النوع الاقل مقابل 100 من النوع الأجود، هل هذا ربا؟ في زيادة ايه؟ في زيادة؟ ولا أهل الباطل، لأنه الكلام إنه الزيادة الربا زيادة في اللغة، لكنه في الشرع زيادة مخصوصة في أنواع معينة، يعني دائرة الربويات في الشرع ليست دائرة واسعة بحيث انها تشمل كل زيادة، وإلا تتعطل حركة الحياة، يعني يمكن ان تقع الزيادة في اشياء كثيرة جدا ولا يطلق عليها ربا مع تحري الجنس، يعني مثل المثل اللي ضربناه الان قماش بقماش. ممكن تتصور ان واحد وجد معاك كشكول 80 ورقة نوع ممتاز مستورد، قال والله الكشكول ده عجبني خد كشكول ده 100 ورقة والدهول، يبقى ده كان زيادة ايه؟ اقصد ان مطلق الزيادة ليس محرما، ولكن المحرم منه عند اهل الظاهر محصور في ستة، وعند الجمهور يشمل الستة وما يلتحق بها في العلة، ما يشترك معها في العلة. اذا الربا عند اهل الظاهر ستة منصوصة، عند الجمهور الستة وما يشاركها في العلة، ما خرج عن هذا مجمع على إباحته. إذا الإجماع هنا لما تحب تستخدم الإجماع تقول الإجماع على تحريم الربا ستة، الإجماع على تحريم الربا ستة، والإجماع على إباحة الزيادة فيما خرج عن الستة وما يشاركها في العلم. يبقى الإجماع له صورتين: صورة إجماع على تحريم الربا الستة المنصوصة، وصورة إجماع على إباحة الزيادة فيما يخرج عن الستة المنصوصة وما يشاركها في العلة. يعني أهل الظاهر والجمهور مجمعون على إباحة الزيادة فيما وراء ذلك، ومجمعون على تحريم الربا الستة، ومختلفون في القدر الذي هو المشاركة في العلة. وأنا ذكرت هذا التفصيل ليه في الإجماع؟ لأن إحنا في مرة كتبنا في مجال التوحيد أن هناك إجماع على أن ستر المرأة لوجهها مستحب، ففي ناس انزعجت لأنه الإجماع على الاستحباب يعني أن مرتبة الوجوب هي التي وقع فيها الخلاف، ولم يقع خلاف في الاستحباب. يعني اصبح كل العلماء الى ان وصلوا محطة الاستحباب مجمعون على هذا. فلما انتقلوا الى المحطة التي بعدها الوجوب وقع الاختلاف بصرف النظر عن الراجح. اذا الاختلاف وقع في مرتبة الوجوب لكن الاجماع وقع في مرتبة الاستحباب. فكان الكلام مقصوده انه ليس هناك خلاف على انه مستحب. فلما يأتي واحد يقول انه هذا يبقى خالف الاجماع. لما واحد يقول انه حرام يبقى خالف الاجماع وارتكب معصية تحريم ما احل الله وتحريم ما حرم الله. اللي يخرج عن دائرة الاجماع خاص الاجماع لا يجوز. فتثبيت الاجماع في الاستحباب معناه ان من يحاربه يحارب مستحب مجمع عليه وواجب مختلف فيه. فكان هذا هو المقصود من تثبيت مرحلة الاجماع وبيانها وايه والنص عليه. الجمهور يقولون هذه الروايات الستة يلتحق بها كل من يشاركها في العلة. لكن وقع في داخل الجمهور خلاف فيما هي العلة. لأنهم نظروا إلى الروايات الستة من زوايا مختلفة. نظروا إليها على أنها طعام وجزء منها نقود. بعضهم نظر فقال الذهب والفضة يوزن. وبعضهم قال الذهب والفضة ثمن. ثمن الأشياء نقدين. وبعضهم قال إن البر والشعير والتمر والملح أكل. وبعضهم قال لا هناك صفة أخرى غير الأكل أن هذه الأشياء تقبل الكيل أو الوزن. توقع اختلاف بينهم في العلة بحسب الزاوية التي نظروا منها الى رواية الستة. طبعا هذا الاختلاف له نفس الفائدة التي ذكرناها الاختلاف من اهل الظهر والجمهور. فجاءت اقوالهم على هذا النحو. في النقدين في الذهب والفضة اختلفوا على قولين. فالقول الاول ان العله هي الوزن. العله الوزن يعني الذهب يوزن والفضه توزن. ان العله الموجوده في الذهب والفضه هي الوزن. وهو قول ابي حنيفه وروايه عن احمد. ويترتب عليه عدم جريان الربا في النقود الورقيه وهو قول ضعيف. لان اذا كانت العله الوزن في النقود الورقيه لم توزن. اذا لم تشارك العيلة. اصبحت العيلة بالذهب والفضة مفترض انه لو الناس وضعت اثمان او اشياء اخرى للتعامل كالنحاس مثلا والحليب توزن. يعني مثلا اتفق الناس على عملة تلتحق بالنقدين كالنحاس والحليب بحيث انك تزن كيلو كيلو من 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 النحاس كيلو من غير النحاس كيلو من الناس كيلو من اي معادن اخضر كريمه مقابل سلعه. فاذا وجد هذا الشيء يلتحق بالوزن. اذا لم يوجد يبقى العله الوزن. فالنقود الورقيه التي في ايدي الناس العله فيها ليست الوزن. لكن لو لاحظ ستجد ان هذا الكلام قيل يوم ان كانت النقود هي الدينار والدرهم. الدينار والدرهم وزن. الدينار هو العملة الذهبية والدرهم هو العملة الفضية. الدينار وحدة التعامل بالذهب والدرهم وحدة التعامل بالفضة. فلما كان الكلام على انه الدينار والدرهم عملة موجودة وهي عملة توزن وتعد في نفس الوقت. يعني عملة معدودة وموزونة. فاختلاف النظر جاء ان العملة الموجودة ولذلك الذهب والفضة يسمى النقدين. ليه؟ النقدين ليه؟ كأن النقود كانت محصورة الى ازمنة وطويلة في اثنين فقط الذهب والفضة. للتعامل اما الذهب واما الفضة. لذلك يسمى النقدين. حتى في ابواب الزكاة تجد الزكاة النقدين. مع ان النقود الان في العالم انواع لا تنحصر. لكن يقال زكاه النقدين وكل الانواع الاخرى ملتحقه بالنقدين. وهذا القول ضعيف، لان حتى هذا القول لا يشمل كل عناصر وحدات التعامل التي بين الناس. القول الثاني ان العله الثمنيه، وضعت جدا هذا القول ان المشاركه في العله تصبح واضحه، العله الثمنيه وهو الراجح، ودي قال الشافعي ومالك ورواه احمد. طبعا العله احنا قلنا ان الدراهم والدنانير شيء يلزم باعتباره ذهب وفضه ويعد باعتباره وحده التعامل، فلما نقتصر على الوزن تصبح المشاركه في العله منقرضه او معدومه. اذا تتعود صوره القول الاول الى الاتفاق من ناحية العمليه مع اهل الظاهر، الزاد حصروها الذهب والفضه على كلامهم في الاصناف السته، فلما يكون كلامهم في الذهب والفضه اذا قلنا العله الوزن ستؤول هذه الصوره وهذا القول الى قول اهل الظاهر. لكن العله التي هي الثمنيه وهي الاوفق في القياس، لان اذا كان المقصود ان الذهب والفضه وحده التعامل يعني الثمن يقوم به الاشياء، فكل ما يقوم به الاشياء فهو مشترك مع الذهب والفضه في العله وهي الثمنيه، وهذا قول الجمهور وهو الراجح. نعم. كل العموم كل ما هو من شأنه ان يكون وحده التعامل تقوم به الاشياء في البيع والشراء والتعامل يلتحق ويشترك في العله مع الذهب والفضه. الصورة الأولى، الصورة الثانية العلة الثمانية في النقلين، سنتصور في الواقع العملي أن عند البيع والشراء أمامنا مجموعة من النقود على رأسها الذهب والفضة، سيأتي الدولار والجنيه والريال واليد والمر والاسترليني واي شيء تتخيله من العملات، الليره غيره، كل وحده من هذه الوحدات مع نفسها جن ومع غيرها عله، الذهب بالذهب جن، الفضه بالفضه جن، الجنيه بالجنيه جن، الدوله بالدوله جن، لكن لما يختلف تصبح اشتراك في علة، يعني اختلاف الجنس انك تقول ذهب بالجنيه دولار بالريال هذا اختلاف جنس، لكنه اتحاد علة التي هي الثمنية. اذا التصور الان ان يمكن ان يكون هناك اتحاد جنس، وكلما وجد اتحاد الجنس اتحدت العلة، لان العلة صاحب الشيء نفسه فالعلة موجودة، وممكن ان يكون هناك اختلاف جنس واتحاد عله. اذا في محيط القسم الاول النقود الذهب والفضه والزرع والرقيه نتصور اتحاد الجنس والعله، ونتصور اختلاف الجنس واتحاد عله، في صوره ثالثه اذا نحن لنا امام صورتين فقط. اذا اتحد الجنس حرم التفاضل، حرم التفاضل والنسيئة، إذا اتحد الجنس يعني الشيء مع نفسه يحرم فيه التفاضل والنسيئة. إذا الآن متصور إن في قسم من النقود ذهب والفضة من تحت لها من سائر العملات اتحاد جنس وعلة أو اختلاف جنس واتحاد علة، إذا اتحد الجنس والعلة حرم الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة، يعني حرم الزيادة وحرم التأخير، التأجيل يعني لابد أن يكون يدا بيد. القسم الثاني وهو اتحاد اختلاف الجنس واتحاد العلة، يجوز الفضل تجوز الزيادة ويحرم التأخير. يعني دولار بجنيه لابد ان يكون يدا بيد. لكن يختلف الدولار باربعة الربع الذهب الجرام بكذا لانه اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم. يختلف الصمت بيعوا كيف شئتم لكن يحرم التأخير. اذا امامنا الان في النقل اتحاد الجنس والعلة يحرم فيه ربا بنوعين. اختلاف الجنس واتحاد العلة يحرم فيه ربا النسيئة او التأخير ويجوز فيه الفضل او الزيادة وهذا معلوم. القسم الثاني العلة في غير الاقيم الربات هي الاصناف الاربعة البر والشعير والتمر والملح. اختلف الجمهور في علتها على اقوال. القول الاول القوت والادخار وهو قول المالكية في ربا الفضل. واما ربا النسيئة فهو كل مطعوم وان لم يكن قوتا ولا مدخرا. كلمة القوت والادخار يعني ايه؟ ان يكون قوتا يعني قوت ادمي. يعني يقولون العلة انه قوت الاربعة قوت ادمي يقتات به. وايضا هذا القوت يقبل الادخار. اذا معناها انهم سيلحقون به ما كان قوتا يقبل ان يذخر دون ان يكفر. يبقى يخرج على قولين في ربا الفضل الطماطم والبطيخ وكل الخضروات القابلة للفساد. والثلاثة القول الثاني العلة فيها كونه مطعوم او كونها مطعومة. هو قول الشافعي في الجديد ورواية عن احمد. طبعا واضح ان العلة لما تكون انها طعام يبقى دائرة اوسع. يبقى كل ما هو طعام ادمي يجب كده يبقى دائرة واضحة جدا. الدائرة الاولى قوت مدخر. الدائرة الثانية طعام مفتوحة. فتتسع دائرة الربا في العلة الثانية عن العلة الاولى. القول الثالث ان العلة الكيل ولو لم يكن طعاما. هو مذهب ابي حنيفة والمشهور مذهب احمد. حقيقة انا لم احقق مسألة المشهور مذهب احمد ولا ادري ان كانت يعني دقيقة ام لا. لكن هو مشهور فعلا بمذهب ابي حنيفة ان العلة الكيل. وهذه العلة جعلت ابو حنيفة رضي الله عنه يجري الربا في النحاس والالمونيوم. انتوا عارفين بقى النحاس بياخد ايه؟ النحاس القديم ويولد النحاس جديد اقل. عند ابي حنيفة هذا ربا. فمسألة الكيل او مسألة الوزن طبعا كيلو الوزن وحدات تعامل جعلت مجال الربا من هذا الباب يتسع ولو لم يكن طعاما. قال لو لم يكن طعاما يعني معناها ان كل الموزونات دخل فيها الربا. ما كيلو الموزون دخل فيه الربا من هذا الباب ولو لم يكن طعاما. طبعا هذه العلة الحقيقة علة ضعيفة لانها توسع الدائرة او تعمل التي قبلها تشمل الطعام وتشمل غير الطعام ما دام يوزن. لكن مع هذا تخرج اشياء لا توزن. يعني لو افترضنا ان البطيخ يباع بدون وزن يخرج من هذا الحكم. لو بيع بوزن يدخل فيه. يعني مثال غير منضبطه. العلة الرابعة المطعوم المكيل او الموزون. وهذا هو الراجح. المطعوم المكيل او الموزون الميزة في هذه العلة انها بتحدد بدقة ما هو موجود في الاصناف الاربعة. انها فعلا طعام. فلانها طعام فمن مقاصد الشريعة انها ترفع الحرج عن المسلمين في طعامهم. ولانها مما يكال او يوزن فهذا قيد منضبط. لانه تصور الربا المكيل والموزون ادق من تصوره في بيع الجزار. لان الفيرجو ذات يعني واحد حاطط اكوام من اي سلع وبيقول الكوم. طبعا مسألة انك تتكلم عن الربا في اللي بيبيع بالكوم او يبادل بالكوم مسألة غير منضبطة. لكن مسألة الكيل والوزن مسألة منضبطة لان الزيادة فيها مرصودة. وكونه يطلق هذا في الطعام بدون قيد القوت او الادخار لا يفرق بين طعام يدخر وطعام لا يدخر لانه علة رفع الحرج موجودة في الاثنين. فيما يدخر وفيما يدخر مكتب اللي يدخر يمكن ان تكون اشد. لكن العلة موجودة في كل ما هو طعام. فعلى هذا تكون العلة الراجحة في قول الجمهور انه كل طعام مكيل او موجود. طعام يخرج به ما ليس طعاما. لان القيد يخرج ما ليس طعاما. النحاس والالمونيوم والحديد وسائر الانواع. وطبعا يخرج الملابس والاقمشة ويخرج اشياء كثيرة. مكيل او موجود يخرج الطعام الذي لا يباع بالكيل او الوزن. فرغم ان هناك اطعمة تباع بدون كيل ولا وزن فهي تخرج عن دائرة التحريم لعدم الاشتراك في العلة. واضح؟ اللي يتفرع على هذا التساؤل مثلا بيع الذهب القديم بالذهب الجديد او الفضة القديمة بالفضة الجديدة مع اخذ الفرق. والراجح في هذه المسألة عدم الجواز. عدم الجواز وان كان ابن تيمية بن القيم يقولان بالجواز وان الفرق مقابل المطمعية. لكن الحقيقة ان علة الجمهور في التحريم واضحة. وهي ان بيع الذهب القديم هو عقد مستقل. وشراء الذهب الجديد عقد اخر مستقل. هذا عقد ولا عقد. تكون هناك عقد في بيع القديم وعقد اخر في شراء الجديد. حدث تداخل في العقدين فدخل في النهي الوارد عن بيعتين في بيعة. وحدث تداخل مرة اخرى فدخل في نوع اخر من المخالفة وهو النهي عن بيع وشرط. وطبعا صورة الشرط هنا صورة غير منطوقة. ليه؟ لانه البائع لما تذهب له الذهب القديم وتقول له رأينا لي رغبة اني ابيع الذهب القديم فقط وتسكت ممكن يقبل وممكن يرفض. لكن لو علم انك ستشتري منه الجديد يقبل. يعني في بائع ممكن يقبل منك القديم بشرط ان تشتري منه الجديد. اذا هذا بيع وشرط. وهو في نفس الوقت بيعرف ببيعه. المخرج من هذا سهل وميسور. انك تبيع القديم استقلالا وتقبل الثمن وتختار الجديد استقلالا وتبذل الثمن. تفصل العقد الاول عن العقد الثاني. والمقصود هنا في الشرع رفع الغرر الجهاله. لانك لما تاخذ ثمن القديم وتتسلمه وتتملكه وتخلطه فانت مخير بين انك تشتري الجديد او لا تشتري. اذا هنا ليس هناك شرع انك تشتري الجديد. وفي نفس الوقت معلومية الثمن وفضل العقدين يخرجك من شبهة بيعتين في بيعة. وعدم الربط بين العقدين وترتيب احدهما على الاخر يخرجك من مخالفة بيع وشرط. فعلى هذا يكون قول الجمهور هو الراجح في الناس. لا اذا كانت اذا اختلفت الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. يدا بيد نص الحديث مشترط ان يكون يدا بيد. يعني يد تاخذ ويد تعطي. فمساله يدا بيد يعني معناها النهي عن التاخير. النهي عن التاخير في الاصناف المتحدة في العلة. وفي نفس الوقت جواز الزيادة في الأصناف مختلفة الجنس. فالكلام الكلام أن يصبح الذهب والفضة وسائر النقود علة واحدة. فعلة واحدة ينطبق عليها إذا اختلفت هذه الأصناف لأنها أجناس. تبيعوا كيف شئتم يعني من الزيادة والنقص إذا كان يدا بيد. لكن لما ينتقل البيع إلى 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 شيء من دائرة الثمنية من علة الثمنية وشيء من علة الصدر وشيء من علة المطعوم المكيل أو الموزون هنا تصبح الصورة اختلاف جنس واختلاف علة لا علاقة بينهما. يعني ليس هناك اتحاد بجنس ولا اتحاد بعلة. ولذلك أطلق فيها جواز الزيادة وجواز التأخير. سؤالك إن شاء الله؟ نعم.